بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حلقات سابقة كانت لنا نظرات في القرآن الكريم، واليوم إن شاء الله نكمل في هذه النظرات، والتي نقصد فيها أن يتعامل الناس مع القرآن الكريم بطريقة مختلفة عما هو سائد، حيث أننا نجد أن الناس يتعاملون مع القرآن الكريم وكأنه أنشودة، فهم يتغنون في القرآن الكريم، وهذا مطلوب. ولكن تدبر القرآن الكريم هو أولى. والملفت للانتباه أن الناس يهجرون التدبر. في الحلقات السابقة لفتنا الانتباه إلى ضرورة الاهتمام بالأسماء وما يمكن أن يكون وراءها من أسرار، لأن الأسماء في القرآن الكريم تختلف عن الأسماء التي يسميها البشر. تحدثنا في الماضي حول يحيى عليه السلام وإلياس، نتحدث اليوم حول الزبور. فما هو الزبور؟ قبل أن نتحدث عن معنى الزبور، نلفت الانتباه أن القرآن الكريم عندما ذكر التوراة لم ينص على أنه أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فمن أين لنا أن التوراة قد نزلت على موسى عليه السلام؟ هذا واضح تماما في الأحاديث الشريفة. إذا أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة على موسى، ومستندنا في ذلك الأحاديث الصحيحة، ولكن لماذا لم يذكر القرآن الكريم صراحة أنه أنزل التوراة على موسى؟ فما يمكن أن يكون وراء ذلك من أسرار؟ هذا مثال طرحناه من أجل أن يتدبر الناس، ومن أجل أن يعلموا أننا نحتاج أن نقف عند كل صغيرة وكبيرة من أجل استجلاء أسرار القرآن الكريم، بقدر ما أعطانا الله سبحانه وتعالى من وعي وعلم. إذن ذكرت التوراة في القرآن الكريم، ولم ينص القرآن على أنه أنزل التوراة على موسى، فلماذا إذن لم يذكر القرآن ذلك؟ هذه قضية. قضية أخرى، ذكر الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام ما يقرب من 17 مرة في القرآن الكريم، ولكننا نلاحظ أنه لم يذكر مرة واحدة أن لسليمان عليه السلام علاقة ببني إسرائيل إطلاقا. 17 مرة هناك قصص تتعلق بسليمان عليه السلام، ولكن لم نلاحظ أن هناك لفتة واحدة تقول أن سليمان عليه السلام كان من بني إسرائيل، أو أن رسالته كانت موجهة لبني إسرائيل، أو أنه كان نبيا في بني إسرائيل. فلماذا؟ ما السر وراء ذلك؟ داود عليه السلام ذكر في القرآن 16 مرة، فقط مرة واحدة صريحة أن له علاقة ببني إسرائيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. إذن هذه المرة الوحيدة التي فيها تصريح بعلاقة داود عليه السلام ببني إسرائيل. وهناك مرة أخرى يمكن أن نستشف وجود داود عليه السلام في جيش طالوت الذي كان هو القائد والملك الذي يقود بني إسرائيل في حربه ضد جالوت، وقتل داود جالوت. فقط باقي المواقف في القرآن الكريم لم يصرح القرآن أن لداود عليه السلام علاقة ببني إسرائيل، فما السر وراء ذلك؟ إذا هي أسئلة نطرحها لعل الناس ينظرون في القرآن الكريم ويعتاد التدبر. اليوم كما قلنا نتحدث في معنى الزبور. المشهور بين الناس أن الزبور نزل على داود عليه السلام، في حين عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن ما ورد في سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. فهل الزبور هذا هو كتاب داود عليه السلام؟ ليس هناك من نص على أن ما ذكر هنا في سورة الأنبياء يتعلق بالزبور الذي نزل على داود عليه السلام. جاء في الآية 163 من سورة النساء: وآتينا داود زبورا، هكذا زبورا، ولم يقل الزبور بل قال وآتينا داود زبورا. إذن لم يصرح القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد آتى داود عليه السلام الزبور، بل وآتينا داود زبورا. حتى يتضح ما نقصد نقول: جاء في سورة فاطر: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. بالزبر وبالكتاب المنير. إذن الأنبياء وليس فقط داود عليه السلام بل رسل آخرين آتاهم الله البينات والزبر والكتاب. إذن وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. إذن وآتينا داود زبورا، زبورا من الزبر. وليس هناك من دليل في القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى قد آتى داود الزبور. ومع ذلك اشتهر في كتب العلم أن الزبور قد نزل على داود عليه السلام، في حين نجد أن القرآن الكريم يصرح في أكثر من آية أنه آتى الأنبياء أيضا الزبور. ومن هنا نقول لابد من العودة لتدبر معنى الزبور في محاولة استكشاف ما يمكن أن يكون من أسرار. قال العلماء أن الزبر فيه معنى الكتابة، وبالتالي الزبر هي الكتب والزبور هو الكتاب. وكمان نلاحظ لا يستخدم الناس في بلاد العرب اليوم كلمة الزبور أو الزبر ليعني الكتابة. يبدو أن الذي حمل العلماء أن يقولوا أن الزبر فيه معنى الكتابة، وأن الزبور هو الكتاب، وأن الزبر هي الكتب، كون الله سبحانه وتعالى قد صرح عندما قال وآتينا داود زبورا، فمتوقع أن يكون الزبور هو كتاب. وهذا قد يكون هو الذي جعل علماء اللغة أو أهل التفسير يقولون إن الزبر فيه معنى الكتابة، ولكن كما قلنا هذا غير ملحوظ في استخدام العرب، أو على أقل تقدير في استخدامنا للفصحى لا نستخدم زبر بمعنى كتب. وقد تكون قد استخدمت كلمة زبر بمعنى كتب، ولكن لماذا لا نرجع إلى القرآن الكريم لنعرف معنى الزبر، وبالتالي الزبور والزبر التي هي جمع؟ لماذا إذن لا نستفسر القرآن الكريم؟ لماذا لا نفسر القرآن بالقرآن؟ جاء في الآية 53 من سورة المؤمنين: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن هنا واضح أن المقصود فيه استطاع فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كأنه يقول فتقطعوا أمرهم بينهم قطعا. إذن فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، أي كل حزب بما لديهم قطعة فرح. وجاء في الآية 96 من سورة الكهف على لسان ذي القرنين: آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد، أي آتوني قطع الحديد، قطع الحديد. وهذا يعني أن الزبر فيه معنى التقطيع، وأن الزبرة هي القطعة وجمعها زبر. وعليه يمكن أن نقول إن الزبور هو كتاب اقتطع من غيره من الكتب. إذن الزبور ليس المقصود في الكتاب بالذات، وإلا لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى وآتينا داود كتابا، وآتينا داود كتابا؟ ولو كان معنى الزبور الكتاب، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب. إذن وبالزبر وبالكتاب، فلو كان المقصود بالزبر أي بالكتب، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير؟ إذن الزبر شيء والكتاب شيء آخر. وكما قلنا عندما استفتينا القرآن وجدنا أن الزبر فيه معنى التقطيع، وكما قلنا الزبرة هي القطعة وجمعها زبر. وعليه يمكن أن نقول إن زبور هو كتاب اقتطع، إذا هي قطعة من كتاب، أخذ من كتاب ما. هذا الكتاب ممكن يكون سبق أن نزل ثم اقتطع منه للأنبياء على اعتبار وحدة دعوة الأنبياء في الجانب العقائدي مع اختلاف شرائعهم أحيانا، فلا يمنع أن يعطى الأنبياء قطع قد نزلت على أنبياء آخرين. وقد تكون الزبر هي قطع أخذت من كتاب سينزل، وأخذت منه بعض القطع وأنزلت على الأنبياء. إذن ممكن أن يكون الزبور هو كتاب، ولكن سمي زبورا لأنه جزءا قطعة، قطع من إيش؟ هي قطع من كتاب قد نزل سابقا أو سينزل لاحقا. الآن تتضح الفكرة إن شاء الله بعد قليل. المعلوم أن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا مع المعتزلة في مسألة خلق القرآن، حيث يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن القرآن الكريم هو أزل المتكلم الله سبحانه وتعالى أزلي في وجوده، والقرآن هو كلام الله، فخرجوا بنتيجة إلى أن القرآن غير مخلوق فهو في وجوده أزلي. وعليه فالقرآن الكريم وجوده لا بداية له، وأيضا هو موجود في اللوح المحفوظ قبل أن تنزل باقي الكتب. إذن القرآن الكريم في نزوله كان الأخير بين الكتب، ولكن في وجوده يسبقها. إذن هو سابق في الوجود وسابق في الكتابة في اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، المقصود هنا اللوح المحفوظ، فهو القرآن في اللوح المحفوظ منذ متى؟ هو أسبق من نزول الكتب وأسبق من وجود الرسل، على اعتبار أنه في اللوح المحفوظ، وكما قلنا هو كلام الله سبحانه وتعالى الأزلي. الآن إذن القرآن الكريم نزل أخيرا ولكنه في الكتابة يسبق وعليه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. هناك من المفسرين من يقول أن الذكر هنا بالتأكيد الذي يعرف هنا الذكر المعرف قصد به القرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. التبس الأمر على البعض فقالوا بما أن الزبور قبل القرآن فكيف يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. نعم هنا الذي نراه ونرجح أن الذكر هو القرآن. إذن كيف يكون الكتابة في الزبور من بعد الذكر؟ لو تدبرنا ولقد كتبنا لعلمنا أن القرآن هنا لا يتحدث عن النزول وإنما يتحدث عن الكتابة. ولقد كتبنا والمعلوم أن الذكر مكتوب أولا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر على اعتبار إذا صح ما نفترض أن الزبور هو قطعة تؤخذ من كتاب، فلو اقترحنا أن الزبور هو جزء من القرآن الكريم قد أخذ من اللوح المحفوظ وأنزل على داود عليه السلام، يصبح ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يصبح الأمر واضح لدى كل متدبر أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل في الزبور الذي هو مأخوذ من الذكر، وبالتالي يكون ما كتب في الذكر قبل ما كتب في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذا نريد أن نقول على ما يبدو أن الزبر هي قطع أخذت من القرآن الكريم وأعطيت للأنبياء في عصور مختلفة أجزاء من القرآن الكريم. فلماذا أعطيت هذه الأجزاء للأنبياء زيادة على كتبهم؟ يبدو أن هذه الأجزاء التي تعطى للأنبياء من القرآن الكريم يتعبدون فيها ويتلونها في ظننا باللغة العربية وليس بأي لغة أخرى، لأن القرآن كما هو معلوم باللغة العربية. الآن أين الدليل على ما نقول؟ بعد أن قدمنا الدليل على أن الزبر فيه معنى القطعة كما هو واضح فتقطعوا أمرا بينهم زبرا، وكما هو واضح في قوله تعالى آتوني زبر الحديد، إذا الزبور هو قطعة، وكما هو معلوم أن الأنبياء قد أوتوا الزبر بدليل جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. إذا إضافة إلى الكتاب المنير كانت هناك قطع من القرآن تعطى للأنبياء يتلونها في صلواتهم ويتقربون إلى الله باللغة العربية. الآن هذا ليس افتراض، لأن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تثبت أن ما نقوله أقرب إلى الصواب في تفسير معنى الزبور. يقول الله سبحانه وتعالى في حق القرآن الكريم في سورة الشعراء بلسان عربي مبين وإنه لفي زبور الأولين. إذا الكلام الآن في سورة الشعراء حول القرآن الكريم. الآن نتدبر كيف يعبر إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، هذا كما قلنا يتعلق باللوح المحفوظ، ولكن عندما تكلم عن القرآن الكريم ونزوله قال بلسان عربي مبين وإنه أي القرآن وإنه لفي زبر الأولين. فلماذا لم يقل إنه لفي كتب الأولين بل قال في زبر الأولين؟ لأننا قلنا أنها قطع كانت تؤخذ أجزاء من القرآن وتنزل على الأنبياء، تنزل على الأنبياء يتعبدون في صلواتهم ويقرؤونه باللغة العربية كما هو القرآن، على اعتبار أن القرآن هو لغة عربية، ولا نفرق بين القرآن وكونه باللغة العربية، ولا يجوز كما نعلم ترجمة القرآن ولا تعتبر الترجمة هي من القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. إذن إنه أي القرآن الذي هو بلسان عربي مبين في القطع التي أنزلت على السابقين، وإنه لفي زبر الأولين. الآن أيضا ممكن أن نعطي الدليل على وجود القرآن في كتب السابقين، نقرأ: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فطلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا الذي ذكر سابقا المقصود، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد يعمد بعض أهل التفسير إلى القول بأن المقصود هنا ليس النص القرآني بل المعاني. هذا الحقيقة هو نوع من التأويل وصرف المعاني عن ظاهرها، بدليل بلسان عربي مبين وإنه، وليس المقصود هنا معاني، إنه هو القرآن لفي زبر الأولين. ثم إن هذا الذي ذكر، فيجب أن نأخذ هذا على ظاهره، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. أيضا نقرأ في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلى آخره. إذن أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ماذا كان في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ الوصايا التالية: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا إلى آخره. لا يستطيع إنسان أن يقول إن هذا كان بالمعنى وليس باللفظ. وقد مر إن القرآن بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. ثم هناك أحاديث صحيحة تجعلنا نذهب هذا المذهب في فهم معنى الزبور. إذن نقرأ ما ورد في الصحيح، ما ورد في صحيح البخاري: خصص على داود القرآن. نلاحظ خصص على داود القرآن، فهذه عبارة صريحة واضحة أن داود عليه السلام قد أوتي القرآن، وهذا في صحيح البخاري: خصص على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتفرج، فيقرأ القرآن من قبل أن تسرد دوابه. خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه. فهل يحق لأي إنسان أن يخرج هذه الألفاظ عن ظاهرها الذي أكده القرآن؟ خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن، القرآن هكذا بأن القرآن. فيبدو أن داود عليه السلام قد أوتي أجزاء من القرآن يمكن قراءتها في وقت قصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن من قبل أن تسرج دوابه. إذن الوقت كان قصير، إذن الكمية اللي ممكن تكون نزلت هي مقدار قد تكون جزء من أجزاء القرآن أو أقل، جزء من أجزاء القرآن أو أقل. وعلى وجه الخصوص في القضايا العقائدية، القضايا العقائدية التي تصلح أن تكون لجميع الرسالات، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة عامة ومبدأ عام، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذه كذلك، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. إذن يبدو أن أجزاء من القرآن كما تصرح أحاديث أخرى قد نزلت على الأنبياء السابقين، فقد ورد أيضا في مسند أحمد، ولم نخرج هذا الحديث الآن ولكنه وارد في مسند أحمد، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابي ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم. ثم ذكر بعض سور القصار. ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور، أي ومقتطع للأنبياء على اعتبار أن الزبور نزل على الأنبياء، ولكن داود عليه السلام أوتي واحدا منها، وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا، إذن زبورا من الزبور التي نزلت على الأنبياء. إذن كيف توصلنا إلى هذا؟ توصلنا إلى هذا عن طريق التدقيق في عبارات وألفاظ القرآن الكريم، لأنك عندما تقف وتتدبر كل صغيرة وكبيرة قد تتفتح أسرار هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب رب العالمين. ولذلك نحن ندعو الناس، كل الناس، إلى الرجوع إلى النظرة القرآنية، النظرة القرآنية، وفي محاولة التوقف عند كل ظاهرة من ظواهر القرآن الكريم، لأن نعتقد أن الأجيال التي مضت لم تفسر القرآن كما يجب أن يكون التفسير. فهو كتاب رب العالمين الحكيم الخبير، يحتاج منا إلى تدبر وتواصي. شكرا لكم وبارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.